إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فما زلنا مع أحكام الطهارة، وذكرنا يعني شيئا من الكلام على أحكام الوضوء في الحلقة الماضية. وطبعا يعني ذكرنا في بداية هذه الحلقات أو في بداية هذه السلسلة أحكام الطهارة أننا سنتكلم عن أحكام الطهارة على وجه الإجمال، يعني بطريقة إن شاء الله يعني مختصرة ومبسطة، يعني دون دخول في المسائل الخلافية، يعني بطريقة موسعة، على اعتبار أن احنا ذكرنا أن الغرض هو أنه إذا وجبت على الإنسان عبادة فلا شك أنه يجب عليه أن يتعلم ما تصح به هذه العبادة وما تبطل به هذه العبادة، لأن كما ذكرنا أن مجال يعني العبادات لا مجال فيه أصلا للاختراع، ولكن الأصل فيه الاتباع، كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. لا سيما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أن أمر العبادات لا مجال فيه للاختراع أصلا. فتجد مثلا حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري وعند النسائي وعند الشافعي في الأم وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كيفية الصلاة وصفة الصلاة ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمجال العبادات لا أصل فيه أصل يعني أو لا مجال فيه أصلا للاختراع، ولكن الأصل فيه الاتباع، الأصل فيه الاتباع. وتجد أيضا كما عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أيضا أحكام الحج وصفة الحج ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فبين صلى الله عليه وسلم أن يعني أمر العبادات أو أن يعني مجال العبادات لا مجال فيه للاختراع أصلا، ولكن الأصل فيه هو الاتباع. فإذا وجبت على الإنسان عبادة معينة وجب عليه أن يتعلم ما تصح به هذه العبادة وما تبطل به هذه العبادة. يعني أنا بذكر المقدمة دي في كل يعني حلقة على اعتبار أن الذي يعني لم يستمع إلى الحلقات السابقة أو كذا، يعني هذا الأمر من الأهمية بمكان، ويجب على كل مسلم أن يعني يعلم هذا الأمر، إن مجال العبادات لا مجال فيه أصلا للاختراع، ولكن الأصل فيه الاتباع. دي مسألة. المسألة الثانية أنه إذا وجبت عليه عبادة وجب عليه أن يتعلم ما تصح به هذه العبادة وما تبطل به هذه العبادة، فيتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما أراد هو سبحانه وتعالى وعز وجل. وقلنا قبل كده أن هو ده معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وعز وجل، هو الذي خلق ورزق وأكرم وأنعم وتفضل سبحانه وتعالى عز وجل، فله الحق الأعظم سبحانه وتعالى وعز وجل في أن يعبد يعني وحده سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب، وأشهد أن محمدا رسول الله يعني لا أعبد الله تبارك وتعالى إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا أعبد الله عز وجل إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما ذكرنا من قبل مسألة يعني أن الإخلاص النية، إنسان إذا عمل يعني عمل عملا وأخلص فيه يعني نيته لله عز وجل، هل هذا يكفي في يعني في قبول العمل أو في صحة العمل عند الله تبارك وتعالى؟ هذا لا يكفي، بل لابد من يعني الإخلاص لله تبارك وتعالى، يعني أن يرجو العبد بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى أولا، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا أن الكلام ده في أمور العبادات، في أمور العبادات، حتى يعني لا نسمع هذا الكلام الذي يعني يصار يعني هؤلاء الناس يريدون أن يرجعوا إلى الإيه الخيام والجمال والكلام ده، هذا الكلام لا يقوله يعني لا أقول إلا جاهل، ولكن لا يقوله إلا حاقد على دين الله عز وجل. فأمور العبادات ما فيهاش مجال للاختراع، ولكن الأصل فيها هو الاتباع. أما أمور يعني الدنيا ويعني أمور الابتكار وعمارة الأرض وكذا وكذا، كل هذه الأشياء يعني لا شيء فيها إلا ما منع الدليل منه. وذكرت من قبل قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا لكي نستفيد يعني به، ولكي نعمر هذه الأرض يعني به، ولكن يعني يمتنع العبد عن ما منع الله عز وجل منه. لكن في أمور العبادات الأصل فيها هو الاتباع، ولذلك تجد يعني حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث عائشة في الصحيحين، يعني فهو مردود عليه، لأنه تقرب إلى الله عز وجل ليس عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أن هي دي معنى وأشهد أن محمدا رسول الله، يعني لا أعبد الله عز وجل إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك جعل الله عز وجل يعني السبل إليه سبيلا واحدا، وجعله صراطا واحدا، فقال سبحانه وتعالى عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأمور العبادات لابد فيها من متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما رأينا في حديث الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا في رواية عند مسلم وعلقها البخاري: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وإذن إخلاص النية في أي عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، الكلام ده يعني قواعد يستفيد به العبد يعني في دين الله تبارك وتعالى، أن إخلاص النية يعني وحده لا يكفي، بل لابد من متابعة العمل لله يعني للنبي، متابعة العمل أي متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمور أو العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. قلنا أن إخلاص النية وحده لا يكفي. فمثلا يعني شوف في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن يعني ثلاثة وقت ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة من الناس ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها يعني كأنهم استقلوها، فقالوا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا ندري. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم غفر الله عز وجل يعني له ما تقدم وما تأخر صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا أما نحن فلا ندري، احنا مش عارفين يعني إيه اللي هيتم وكذا. فقالوا هلم يعني نجتهد في عبادة الله تبارك وتعالى. فلا يشك عاقل أبدا أن هؤلاء الصحابة يعني أرادوا يعني غير الله تبارك وتعالى بهذه الأعمال، بل أرادوا وجه الله تبارك وتعالى وأرادوا أن يجتهدوا في دين الله تبارك وتعالى، ولكن ليس عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمسألة الإخلاص هنا متحققة، يعني الإخلاص هنا متحقق، فيعني هذه الأعمال أرادوا بها وجه الله تبارك وتعالى، ولكن الإخلاص وحده لا يكفي، بل لابد من متابعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الأول يعني أما أنا فيعني أقوم ولا أنام، يعني هيقيم الليل دائما ولا ينام الليل طوال الليل، يعني يقيم الليل. وقال الثاني يعني أصوم ولا أفطر، فيعني يصوم أبدا. وقال الثالث أما أنا فيعني فلا أتزوج النساء، يعني معروف طبعا يعني النساء والأولاد وكذا يعني لا شك يعني يشغلون العبد في بعض الأمور وما لهم من حقوق وكذا، فخلص يعني أنا خلص هنتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى، أنا يعني هقوم ولا أنام، أقوم ولا أنام. والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال يعني لا أتزوج النساء، ويعني ونتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى. هذا الأمر أرادوا به وجه الله تبارك وتعالى، وأرادوا أن يعني إيه يحصلوا يعني رضا الله تبارك وتعالى والمغفرة في الدنيا والآخرة. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المقالة غضب صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يغضب لنفسه أبدا، بل يغضب إذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى أو يعني وقع أي أمر في دين الله تبارك وتعالى. فلما يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب صلى الله عليه وسلم، ويعني نادى يعني أو أمر بالمناداة في الناس يعني الصلاة جامعة، فجمع المسلمين وقال يعني أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، يعني محال أن يتقي يعني أحد الله تبارك وتعالى كتقوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يخشى الله عز وجل أحد كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما من مقام من مقامات العبودية إلا وحقق النبي صلى الله عليه وسلم أعلاه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، فثم بين صلى الله عليه وآله وسلم قال أما أنا، يعني مع حال كونه أو مع كونه من أتقى، يعني هو أتقى يعني الناس لله تبارك وتعالى، وهو أخشى الناس لله تبارك وتعالى، مع هذا الحال قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الإنكار يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين أن العمل أو العبادات لا تقبل عند الله تبارك وتعالى. ما ينفعش إنسان يخترع عبادة، يعني لا يصح الإنسان أن يخترع عبادة أو طريقة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى لم يأذن فيها الشرع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، فلو كان هناك يعني باب من الخير أو من البر لبينه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ولا يلزم أن يفعله صلى الله عليه وسلم، يعني إما أن يبينه يعني بقوله أو يحث عليه بقوله أو بفعله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن في مسألة يعني قد يقع فيها أيضا بعض الناس في بعض المسائل، يعني في أمور العبادات مثلا زي العشر الأول من ذي الحجة مثلا، تجد أن بعض الناس يتشدد ويقول يعني لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر، فصيامها يعني لا يستقيم أو كذا أو لا يصح، أو يعني لا أقصد لا يصح، يعني كأنه يقول يعني هذا يعني خلاف الأولى وده خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام يعني لابد أن يعني لا شك فيه نوع من التوسع أو التشدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بنقول سبحان الله يعني الأصل ألا نوسع ضيقا، لو حاجة معينة الشرع يعني جعلها في حدود معينة فالأصل ألا نوسع ضيقا، يعني الشرع أراد يعني ذلك أو أمر الله عز وجل بذلك فسمعنا وأطعنا، وألا نضيق واسعا، يعني نفس الأمر أيضا لو وسع الشرع في شيء لا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يضيق فيه، فالأصل ألا نضيق واسعا ولا نوسع يعني ضيقا أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما بين في فضل العشر الأول من ذي الحجة مثلا قال ما من أيام يعني العمل الصالح أحب فيها إلى الله تبارك وتعالى، العمل الصالح فهذا إذن من الشرع، العمل الصالح بقى يدخل فيه صلاة وصيام وزكاة ومعاونة يعني على الخير ومعاونة للمحتاجين والمعاويز وكذا، فسبحان الله كل هذا يدخل في العمل الصالح. فإنسان فتح له باب في الصيام فليفعل، إنسان فتح له باب، وهكذا كان الصحابة. يعتقد بس أن خالد بن الوليد لم يكن حافظا للقرآن مثلا بأكمله، فمثلا عبد الله بن مسعود كان يكسر مثلا من الصلاة مثلا ولا يقوى جدا على الصيام، مثلا عبد الله بن عمرو في الهمة العالية جدا في أيضا في قراءة القرآن أو كذا، وهكذا الناس يعني كلنا ذاك الرجل، كل إنسان يعني بعد طبعا الأشياء الواجبة التي أوجبها الله تبارك وتعالى كل إنسان يفتح له باب في الخير فليمضي فيه. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان بشرا صلى الله عليه وآله وسلم، فكما يحس على الخير أو يأذن في الخير بفعله أيضا يأذن بقوله. فعلى سبيل المثال مثلا تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن بكلامه صلى الله عليه وآله وسلم وحس ويعني واستحب أن يصلي العبد أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات يعني قبل بعد الظهر، ولم يثبت في حديث واحد أنه صلى أربع ركعات بعد الظهر أبدا، كان يصلي ركعتين وفقط. فهل إنسان يقول طيب أربع ركعات بعد الظهر ليست من السنة وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكذا؟ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أذن فيه بكلامه، فكما يستحب بفعله يستحب بقوله صلى الله عليه وآله وسلم. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الأشياء يعني حس عليها وأيضا يعني لم يكن يفعلها هو صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء؟ الحاصل أنه بشر صلى الله عليه وآله وسلم. فشوف دلوقتي زي ما أقول لك مثلا إنسان واحد منهم مثلا مفتوح باب في طلب العلم، الثاني في معاونة الناس، الآخر في حفظ القراءات وتجويد القرآن وكذا، والآخر في مثلا في أي باب من أبواب الخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا صلى الله عليه وآله وسلم وكان يفعل كل هذه الأبواب، يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى ويدعو إلى الله تبارك وتعالى ويعلم الصحابة ويعلم النساء ويصوم ويقوم ويفعل هذه الأشياء، فمن المحال أن يتسع وقته لجميع المستحبات. ففعل أشياء صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأغلب والأكثر، وحس على أشياء حتى يعني يبين صلى الله عليه وسلم أن أيضا هذا من السنة وهذا أيضا مما أذن فيه الشرع، ويعني كل إنسان فتح له باب من الخير فليفعله. فالحاصل أن يعني الإخلاص النية يعني في العبادات وحده لا يكفي، بل لابد من متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جمع الله عز وجل يعني هذين الشرطين في آخر سورة الكهف. فالإنسان فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا أي على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن الكلام ده في مجال العبادات لا يقول أحد بالرجوع إلى الخيام ولا الجمال ولا الكلام ده كله، يعني فهذا الكلام لا يقوله يعني عاقل، بل يقوله حاقد على دين الله تبارك وتعالى ومبغض لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فده في أمور العبادات التي يتقرب بها الله تبارك وتعالى. فالإنسان عبد والله عز وجل هو الملك، فالله عز وجل أراد أن نتقرب إليه بهذه العبادة على هذا الشكل أو على هذا النحو، فأقول سمعنا وأطعنا. فلكن في أمور يعني الدنيا فالإنسان يعني الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا لنستفيد يعني به ولنعمر هذه الأرض، ولا يمتنع العبد إلا يعني إلا من يعني مما منع منه الشرع، لأنه كما معلوم أن الله تبارك وتعالى ما من أمر يعني فيه يعني شيء من الخير إلا وأذن فيه سبحانه وتعالى عز وجل وأمر به، وما من شيء فيه يعني شر للعبد إلا ومنع الله تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابكم. وطبعا سأل لابد أيضا أن يعلم كما ذكرت من قبل أن في أشياء في الشرع خرجت مخرج الابتلاء، مخرج الابتلاء يعني الاختبار. الله عز وجل قد يأمر بأشياء أو ينهى عن أشياء على سبيل الاختبار للعبد، كما قال العلماء كما يعني قال الغزالي وغيره أن القصد في أو الحكمة فيها أن يدخل الله عز وجل الجنة من أطاعه ويدخل النار من عصاه، أنت عبد ولا لا؟ فإنسان يعني يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى ويستحضر أنه عبد وأن الله عز وجل هو الملك، فالعبد عبد والرب رب سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب تكلمنا عن يعني بعض فضائل الوضوء ونذكرها على سبيل يعني الإجمال أو شيء من التفصيل عن المرة السابقة. فمن فضائل الوضوء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الوضوء يعتبر نصف الإيمان كما عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. فالعبد يحرص على الوضوء، ويعني قد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيمانا وجعله هو شطر الإيمان. أيضا ذكرنا أنه يكفر يعني الذنوب، وأن الإنسان عندما يعني يتوضأ تخر أو يعني تنزل الذنوب مع طبعا كل كلام ده محمول على الصغائر، يعني هذا يعني يكاد يكون يعني اتفاق بين أهل العلم، لأن الكبائر لابد فيها من التوبة، الكبائر لابد فيها من التوبة. ولكن هذه الكلام يعني هذه الأشياء التي وردت من مكفرات الذنوب كلها محمولة على الصغائر، لأن الكبائر لابد فيها من التوبة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا توضأ فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع قطر الماء، وكذلك إذا غسل اليدين والرجلين وكذا ومسح برأسه وكذا. أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ هكذا، شوف من توضأ هكذا بهذه الصفة والكيفية. وأنا ذكرت في الحلقة الماضية إن في فرق بين الوضوء المجزئ، والكلام ده هيمر معنا بقى يعني تقريبا في كل الأحكام، في فرق بين الـ 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 الوضوء المجزئ أو الصلاة المجزئة وبين أو الغسل المجزئ وبين الوضوء المستحب أو يعني مستحبات الغسل أو مستحبات الوضوء أو مستحبات الصلاة. سلم يفعل الأشياء اللي هي الأركان مع الواجبات، ثم يفعل أيضا المستحبات دي بيسموها العبادة الكاملة، يعني الوضوء الكامل أو الصلاة الكاملة أو الغسل الكامل. لكن في قدر مجزئ لا يجوز للعبد أبدا أن يعني يخل يعني بجزء من هذه العبادة التي جعلها الله تبارك وتعالى مثلا يعني شرطا أو ركنا، وقلنا أن الشرط أو الركن بيلزم من يعني من عدمه العدم، يعني إذا وقع من العبادة تقع العبادة. فلكن الشرط بيكون خارج العبادة والركن بيكون داخل العبادة، لكن يعني لا فرق بينهما في التعريف، لكن الشرط خارج العبادة والركن من ماهية العبادة أو هو يعني هيئة العبادة. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن صفة الوضوء الكاملة طبعا، ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، يعني زيادة في الأجر على المغفرة. طيب بعد كده أنه يرفع الدرجات، كما ذكرت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، ده من حرص الصحابة على يعني فعل الخير وعلى معرفة الخير. فقال صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، ومعنى إسباغ الوضوء يعني هو الوضوء الكامل على المكاره. شوف مثلا إنسان في البرد مثلا الشديد وكذا ومع ذلك يسبغ الوضوء، يعني رجاء هذا الفضل من الله تبارك وتعالى أن يمحو الله عز وجل بهذا الوضوء الخطايا ويرفع به الدرجات. قال إسباغ الوضوء على المكاره، لأن الإنسان فعلا يعني إيه يستكره نفسه على هذا الأمر. لكن الإنسان طبعا إذا توضأ بماء يعني فاتر في الشتاء وكذا فهذا لا شيء فيه، لكن يعني ده الأكمل والأعظم للأجر هو إسباغ الوضوء على المكاره، يعني يستكره العبد نفسه ويعني حتى يحصل هذا الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. بعد كده قلنا أن الوضوء سبيل إلى الجنة، كما ذكرنا في حديث بلال أن سمع قال يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عمل أرجع عندي من أني لم أتطهر يعني طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. في فرق بين الطهور والطهور. الطهور هو الشيء المستخدم في الطهارة اللي هو بالفتح، لكن الطهور هو الفعل نفسه، الطهور هو الفعل نفسه. فبين بلال أن النبي بين يعني بلال أنه يعني ما توضأ أو ما يعني قال إني لم أتطهر طهورا في ساعة من الليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صوت نعله في أو سمع صوت نعله في الجنة بهذا العمل بالوضوء، وكان كلما توضأ صلى ركعتين بعد هذا الوضوء. فكأن بلالا يعني أمهر الجنة بهذين أو بهذا الوضوء وبهذين الركعتين. طيب بعد كده أنه أيضا علامة تميز للأمة عند الحوض، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعني عندما أتى المقبرة قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أن قد رأينا النسلم يقول وددت لو أن رأينا إخواننا. فقال الصحابة أولسنا إخوانه يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخوانه الذين لم يأتوا بعد. فقال كيف تعرف؟ النسلم يعني بيسأله طب هتعرف يعني اللي هيأتي من بعد كيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ يعني دي صفة مميزة للإيه للمتوضئين. قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعني أهل الوضوء والذين يحرصون على الوضوء لهم يعني صفات ولهم أشياء يعني يعرفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يأتون غرا محجلين. والغرة هي بياض في تكون في جبهة الفرس، فكانه يعني يرى بياضا في جبهة أهل الوضوء، وهو طبعا يعني إيه يعني يرى نورا لهم يعني يميزون به. والتحجيل البياض يكون في ثلاثة قوائم والمراد به أيضا الإيه النور. فيعني هذا يدل على أن الوضوء يكون نورا للعبد يوم القيامة، ويعني هذا أيضا من الأشياء المميزة أو من الصفات المميزة للعبد يوم القيامة. طيب وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كما في حديث أبي هريرة قال سمعت خليلي تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فالحلية أيضا هي النور يوم القيامة. فعلى قدر اللي احنا لما ذكرت في القدر المجزئ في الوضوء قلنا الإنسان يتوضأ إلى المرافق أو إلى المرفقين، وقلنا سبحان الله إن لابد إن هو يعني إيه يتجاوز بعض الشيء، لأن من باب يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، على اعتبار أنه يعني إيه يتيقن أنه استوعب محل الفرض. وقلنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يبين استحب بقوله وبفعله أن يعني إيه يبالغ العبد على اعتبار أن تبلغ حلية المؤمن لو نور المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فالإنسان النسوان كان إذا توضأ أحيانا يشرع إلى العضد أو يعني يقترب من العضد، فالإنسان يعني يبالغ في إسباغ الوضوء حتى يحصل هذا النور يوم القيامة. وكما قال صلى الله عليه وسلم تبلغ يعني حلية المؤمن أو الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. طيب أيضا بعد ذلك أنه حل لعقدة الشيطان، حل لعقدة الشيطان. معروف أن الحديث النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يعقد الشيطان على قفية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة علي يعني يقول عليك ليل طويل فارقد، يعني إيه يجعل العبد يسوف وكذا حتى يعني يضيع عليه الصلاة وكذا. قال صلى الله عليه وسلم فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل إن حلت عقدة. الأمر الأول إن الإنسان لما يستيقظ من النوم يعني يذكر الله تبارك وتعالى، وكما ذكرنا من قبل يعني مسألة أذكار الاستيقاظ من النوم. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى انحلت عقدة، شيطان يعني عقد عليه 3 عقد، فأول ما يستيقظ يذكر الله تبارك وتعالى تنحل عقدة. قال صلى الله عليه وسلم فإذا توضأ انحلت عقدة، تنحل العقدة الإيه الثانية. فإن صلى انحلت عقدة فأصبح طيب النفس، الإنسان بقى يعني يقوم بفضل الله تبارك وتعالى منشرح الصدر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك الوضوء يعني يجعله الله تبارك وتعالى يعني نورا وبركة على العبد، فتنحل العقدة الثانية. ثم إذا دخل في الصلاة انحلت العقدة الثالثة فيصبح طيب النفس منشرح الصدر. أما الآخر شوف إنسان بقى تخيل والعياذ بالله على النقيض، بعض الناس كده يا سبحان الله يعني لا يعني لا يذكر الله تبارك وتعالى ولا يعني ويقصر في الصلاة، وطبعا وبالتالي طبعا لا يتوضأ وكذا، فهذا سبحانه يصبح يعني خبيث النفس. فسبحان الله شوف يعني إنسان عليه أن يحرص على هذا الأمر، ذكر الله تبارك وتعالى إذا استيقظ من النوم، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يتوضأ حتى تنحل العقدة الثانية، ثم يدخل في الصلاة فتنحل العقدة الثالثة فيصبح طيب النفس بفضل الله تبارك وتعالى. طيب بعد كده قلنا أن الوضوء الواجب الوضوء اللي هو المجزئ يعني هو أولا أن يستحضر النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقلنا أن في حدث مقدر هو بمعنى إنما صحة الأعمال بالنيات، يعني لا يصح عمل إلا بنية. ومن معاني النية القصد والتوجه أيضا، فلا يصح العمل إلا إذا قصدت به وجه الله تبارك وتعالى، فيبقى هذا هو الشرط فيه على خلاف بين العلماء هل شرط أو ركن النية. المهم أن يعني الوجوب الوضوء المجزئ هو أولا أن تستحضر فيه النية لله تبارك وتعالى، لا يلزم طبعا النية هي التوجه. دلوقتي إنسان دخل إلى هذا الكوب عشان يعني من أجل أن يشرب، مجرد التوجه ده هو ده خلاص ده نية للشرب. فكذلك نفس الأمر إنسان دخل ليتوضأ، فمجرد القصد والتوجه ده يعتبر نية، لكن لا يلزم ان هو يقول الجهر يعني بنية، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليس مشروعا ان يعني يجهر بالنية. وبعد كده قلنا بقى الايه الواجبات هي المذكورة في الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ده القدر المجزئ في الوضوء، هو النية، غسل الوجه، غسل اليدين الى المرافق، وان لابد ان هو يعني يجب عليه ان يدخل يعني يتجاوز يعني هذا المرفق يعني بشيء قليل، ده القدر المجزئ حتى يتيقن ان محل الفرد قد استوعب. وقلنا طبعا ان يعني مسألة خطأ بيقع فيها يعني كثير من الناس، اللي هو مسألة لم يعني عندما يبدأ في الوضوء يبدأ يعني اولا بغسل يديه الى الرسغين اللي هما الكفين، وبعد كده لما يجي يغسل اليدين المرفقين يبتدي من هنا الى المرافق ويهمل الكف، وهذا لا يستقيم او لا يجوز او يعني غير مجزئ، على اعتبار انه يعني الغسل الاول كان مستحبا لكن لابد، وايديكم الى المرافق يبقى لابد من يعني لما ارجع تاني بقى الى اليدين الى المرافق لابد ان انا استوعب ايضا الكف حتى يجزئ هذا الوضوء. وطبعا لم يرد كما ذكرنا يعني ذكر للوضوء غير البسملة كما ذكرنا في مستحبات الوضوء، كما ذكرنا في مستحبات الوضوء. فاليد الى يغسل يدين الى المرافق، وبعد كده يمسح بالايه براسه. ذكرنا خلاف من العلماء هل يجب عليه ان يمسح يعني يستوعب جميع الـ 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 الراس أم أنه يعني يجزئ مسح البعض؟ قلنا أن الصحيح أنه يجزئ مسح البعض، لأن في فرق بين الغسل وبين المسح. طبعا أولا للأدلة، أن ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح يعني جزءا من رأسه ومسح بناصيته صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من حيث اللغة في فرق بين المسح وبين الغسل، قلنا الغسل يلزم منه الاستيعاب، أما المسح فلا يلزم منه الاستيعاب، كما تقول مسحت برأس اليتيم، لا يلزم أن أنت تكون مسحت جميع رأس الإيه أو استوعبت رأس يعني اليتيم بالمسح، يعني إيه من باب الشفقة وإدخال يعني السرور عليه وكذا. فبعد كده غسل الرجلين إلى الكعبين، وقلنا هذا هو المجزئ، غسل الرجلين لا يجوز المسح على الرجلين لمن كان يعني لا يلبس يعني شراب أو جورب أو نعل أو كذا. فإذا كانت الرجل يعني عارية لا شيء عليها فلا يجزئ المسح، بل يجب الغسل، بل يجب الغسل كما قال الله تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين. قلنا الكعبين أو الكعبان هما العظمان الناتئان اللي هما العظمين البارزين من عند القدم. وايضا لابد في مساله ايضا في مساله الـ ايضا غسل الرجلين الى الكعبين، ايضا لابد ان انت يعني تستوعب اللي هم العظمين الناتئين دول بشيء قليل حتى تستيقن انك استوعبت محل الايه محل الفرض. وقلنا طبعا ان المسح في هذه الحاله لا يجوز، ده وده مذهب الشيعة. الشيعة يمسحون على يعني على ارجلهم حتى ولو كانوا يعني لا يلبسون يعني شيئا على الأرجل أو في الأرجل. وهذا الكلام لا يستقيم، قلنا ثبت عن يعني عن كثير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث يعني عائشة وعبد الله بن عمرو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في غزو وكانوا يعني متعبين وكذا، وكانوا يمسحون على يعني أرجلهم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، وأمر بغسل الرجلين صلى الله عليه وآله وسلم. طيب في قراءة وأرجلكم معطوفة على الممسوح، وامسحوا يعني فامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهذا يعني هذا أيضا يعني قراءة يعني صحيحة. ولكن يعني حمل أهل العلم القراءة الفتح على الغسل إذا كان إنسان لا يلبس يعني شيئا في رجله، ورواية الكسر أو الجر إذا كان يلبس يعني شيئا في رجله، كما هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يمسح على الخف وعلى النعل كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. فيبقى مسألة مسح الرجلين هذه المسألة يعني لا تجوز، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وقلنا طبعا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم او ان الشرع لا يتوعد بعذاب في الدنيا ولا في الآخرة على مستحب، لان المستحب لما العلماء بيعرفوه هو ما يساب فاعله ولا يأسم تاركه، هو ما يساب فاعله، يعني انسان فعل المستحب يؤجر ويحصل الثواب من الله تبارك وتعالى ولا يأسم تاركه. الإنسان إذا ترك المستحب لا يأسم، إذا ترك المستحب لا يأسم. شوف الرجل الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أخبرني يعني ما افترض الله عز وجل عليه من الصلاة وكذا، فقال افترض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هذا الرجل لا أزيد عليهن ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، اللي هو المحافظة على الواجبات. طب هل معنى كده الإنسان يهمل المستحبات؟ لا، مش الكلام معناه كده، الكلام معناه ان الواجب هو الذي يأسم الانسان او قد يعاقب من الله تبارك وتعالى بتركه، اما المستحب فلا يعني ايه فلا يأسم بتركه. ولكن لا شك ان الذي يفرط في المستحبات يعني دائما وابدا كما قال الامام احمد فهي يعني هذا رجل سوء، يعني ايه كما قال يعني بمعنى انه لا يكون حريصا على نجاة نفسه، لان المستحبات دي يحصل بها الانسان اولا يكمل بها الفرض كما قال ابن قدامة في تعريف المستحب، قال يعني والمندوب اللي هو المستحب يعني خادم للفرض. شوف حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يحاسب العبد يحاسب على الصلاة، فإذا صلحت صلح يعني سائر العمل، وإذا كان في قصور في الصلاة يعني يسأل الله عز وجل وهو أعلم هل لعبدي من تطوع، هل عنده مستحبات، فيؤخذ من هذا التطوع فيكمل به الفرض. زي قال ابن قدامة والمندوب خادم للفرض، يعني المستحبات تخدم الفرض وتكمل الفرض. كذلك يعني يحصل العبد محبة الله تبارك وتعالى بالمستحب، ولا يزال عبده يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه سبحانه وتعالى وعز وجل. فإذا أحببته بقى كنت سمع الذي كذا وكذا، الحديث المعروف عند البخاري من حديث أبي هرير. فالإنسان يحرص على المستحبات لأن يعني يكمل بها الفرض، يضاعف بها الحسنات، أيضا يكون سببا لتكفير السيئات كما قال الله تبارك وتعالى يعني أيضا إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب وكذلك يعني المستحبات أيضا دليل على محبة الله تبارك وتعالى، المستحبات دليل على محبة الله تبارك وتعالى، إن الإنسان يفعل شيئا ليس واجبا عليه، هذا لا يكون من باب يعني الخوف أيضا وكذا، ولكن من باب الحب لله تبارك وتعالى أنه يفعل هذه الأشياء يعني يرجو بها مرضاة الله تبارك وتعالى. فمسألة الرجلين قلنا لابد فيها من الغسل من كان لا يلبس الخف أو الشراب أو النعل أو كذا، وسيأتي الكلام على مسألة المسح على الخفين يعني بإذن الله بإيه بشيء من الإجمال. لكن إذا كان إنسان يلبس يعني شيء لابد يعني إيه فيجوز له أن يمسح عليه، يجوز له أن يمسح عليه. فده يبقى القدر الإيه اللي هو المجزئ، نية غسل وجه يدين إلى المرافق، ونبهنا على خطأ إنسان ما يسيبش الكفين، بل لابد لأن الغسل الأول كان مستحبا وبعد كده المسح بالرأس ويجزئ يعني قدر يعني مسح يعني قدر يسير من الرأس، هذا هو القدر المجزئ. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه كان يعني يمسح برأسه يقبل وإيه ويدبر صلى الله عليه وسلم، ده بقى الأكمل والأحسن والمستحب. وغسل الرجلين لمن كان لا يلبس في رجل يعني في رجله أو في رجليه شيئا، أما إذا كان يلبس فيجوز له المسح إذا كان لبس يعني على هذا الشراب أو هذا الخف على طهارة، إذا لبسه على طهارة فيجوز له أن يمسح عليه. طيب بعد كده ذكرنا بقى الأشياء اللي هو الوضوء بقى اللي هو المستحب، وهو أن يبدأ بالبسملة. قلنا إن بعض العلماء كالإمام أحمد أوجب البسملة لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولكن قلنا أن يعني هذا الحديث يعني له صارف أن الذين يعني تقريبا جميع الذين ذكروا يعني صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكروا البسملة، فدل هذا على يعني حمل الحديث على الاستحباب وليس على الوجوب، ده هذا هو الأمر الأول. كذلك في حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم له حديث المسيء في صلاته في رواية في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث رفاعة عند أبي داود وعند الترمذي، فعندما يعني فيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في رواية رفاعة يعني عند أبي داود وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء فلم يأمره بالمسمار، وده كان مقام تعليم، فمقام التعليم لابد فيه من ذكر الأشياء الواجبة وذكر الأشياء المجزئة لأن ده مقام تعليم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فده كان مقام تعليم. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بل بدأ بغسل الوجه، فيعني هذه الأدلة تدل على إن البسملة مستحبة وليست واجبة. فيبقى الهيئة بقى المستحبة أن يبدأ بالبسملة ثم غسل اليدين، أيضا الغسل الأول قلنا أيضا يعني مستحب، بعد كده غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، وأنه يأخذ قدر زائد، بعد كده يمسح رأسه ويجوز مسح جزء يسير، والوضوء بقى الأكمل أحسن مستحب أن يمسح يقبل ويدبر كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا يعني أيضا في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، وأيضا يعني اختلف أيضا العلماء، قال الإمام أحمد أيضا ب وجوب المضمضة والاستنشاق، ولكن أيضا نفس الكلام اللي هيقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رفاعة يعني لم يذكر البسملة وأيضا لم يذكر المضمضة والاستنشاق، ولكن هي مستحبة من المستحبات الأكيدة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ فترك المضمضة والاستنشاق في مرة من المرات، فهذا يدل على تأكيد الاستحباب وليس على الوجوب. طيب بعد كده يعني
قلنا طبعا ما فيش ايضا ورد بعض الاذكار يعني او لم يرد لم يثبت عن النبي ان انه كان يعني عند كل عضو يذكر ذكرا معينا كما يفعل بعض الناس، ده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البسمله فقط في بدايه الوضوء، في بدايه الوضوء، ثم بعد ان ينتهي من الوضوء يعني يقول هذا الذكر الذي يعني ورد عند مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعند الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا قال هذا الذكر، أن الإنسان إذا قال هذا الذكر مع يعني طبعا مع تدبر يعني هذه المعاني حتى تنجزم هذه المعاني في القلب، بين الإنسان أنه يدخل من أي أبواب الجنة شاء أو فتحت له أبواب الجنة الثمانية كما بين صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن طبعا قلنا أن الكلام في يعني الذكر كله ليس مجرد كلام يعني يجري على اللسان، بل لابد من استحضار هذه المعاني ويتدبر الإنسان هذا الذكر حتى تنجزم هذه المعاني في القلب. إذا انجزمت هذه المعاني في القلب لابد أن يعني تحرك القلب وتجعل القلب ينفعل، وأن القلوب لها أعمال: الخشية والإجلال والمحبة والتعظيم والخوف وكذا، فينفعل القلب يعني عمل القلب بعمل مناسب لهذا الذكر أو هذا التدبر. فإذا انفعل القلب لابد أن يظهر أثر ذلك على الجوارح، على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وقال أبو هريرة: القلب ملك والجوارح جنوده. فإذا يعني إذا انفعل القلب فلابد أن تمتثل الجوارح. طيب بعد كده الكلام بقى على الكلام على نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، أول حاجة في نواقض الوضوء، طب إنسان دلوقتي متوضئ بيقين، خلاص توضأ وصلى أو لم يصلى، هو أنه متوضئ. أول شيء يبطل الوضوء خروج يعني كل ما خرج من السبيلين اللي هو القبل والدبر، يشمل أول حاجة البول ينقض الوضوء إذا بال إنسان إذا قضى يعني حاجتهم من بول أو غائط، هذا ينقض الوضوء كما قال الله تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. كذلك خروج الريح، خروج الريح من الإنسان هذا أيضا يبطل الوضوء. لحديث أبي هريرة قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أحدث الحدث اللي هو يعني بول أو غائط أو خروج الريح. ولكن يعني كما سأل الرجل يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدنا إذا وجد في بطنه شيئا، دي المسألة دي كمان يا أخوانا عشان بعض الناس يكون عندهم مشاكل في القولون، أو بعض الناس اللي هم مبتلين بقى بالوسوسة وكذا والعياذ بالله، فالإنسان يعني أحيانا يقول مثلا يعني عنده مشاكل في القولون أو عنده انتفاخ أو كذا، فيستشعر بإيه بأشياء أو أنه يعني خرج منه شيء أو كذا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان ده خاصة للناس اللي عندهم مسألة الوسوسة كما ذكرت في الحلقة الماضية، إن العلم من أعظم الأدوية أو يعني هو أعظم علاج للوسوسة. إنسان خلاص يعني تشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال إني أجد يعني أشياء في بطني وتستشكل علي وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد يعني أو تجد إيه ريحا، حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. فيبقى الإنسان أدم متوضئ بيقين، أدم متوضئ بيقين، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين يعني مثله. فالإنسان إذا وجد يعني شيئا، وده كما ذكرنا إن العلم هو علاج للوسوسة، فالإنسان يفعل القدر المجزئ ولا يعني ولا يقف مع هذه الوساوس وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد يعني ريحا، لكن من مجرد بقى الكركبة والقولون والأشياء الأصوات اللي هي الداخلية والكلام ده كله، هذا الكلام لا ينقض الوضوء حتى يعني يتيقن أنه قد خرج منه شيء. بعد كده أيضا من منقضاء يعني من نواقض الوضوء أيضا المني والمزي والودي. طبعا الودي كده كده بيكون بعد الايه بعد البول. المني طبعا معروف هو خروج يعني ماء متدفق بشهوة، حال يعني مداعبة أو حال لقاء بين الزوجين أو كذا. والمزي يعني هو كما ذكرنا في يعني في أحكام الطهارة وكذا، أنه يعني يخرج عند يعني التفكر في يعني أمور الجماع والمداعبات وهذه الأمور، أو عند الملامسات وكذا، يعني عند المداعبات أو التفكر في هذا الأمر. بعد كده اختلف العلماء في مسألة النوم، هل النوم ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء. والصحيح أن الوضوء أن النوم ينقض الوضوء. ينقض الوضوء لأنه مظنة غالبة على نقض الوضوء، لأن النوم هو يعني غشية تغشى، يعني شيء يغشى القلب فيفصله عن الأحوال الظاهرة. ده بخلاف لو الإنسان عنده يعني سنة كده يعني إيه، فهذا يعني إيه متنبه إلى حد ما. لكن النوم اللي هو النوم المستغرق، إنه طبعا العلماء مختلفين في مسألة هل ينقض أو لا ينقض. بعضهم يعني يقول إذا كان إنسان يعني يجلس يعني ممكنا يعني هذه المقعدة أو كذا، فهذا لا ينقض الوضوء حتى ولو نام أو كذا. ولكن الصحيح أن النوم يعني شيء يغشى القلب فيفصله عن الأحوال الظاهرة، وذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني خصيصة صلى الله عليه وسلم، قالت يعني تنام عيني ولا ينام قلبي، يعني تنام عيني ولا ينام قلبي، يعني القلب لا ينفصل عن الأحوال يعني أيضا الظاهرة. أما سائر الناس فالصحيح أن النوم ينقض الوضوء، لأنه مظنة يعني إيه أيضا يعني نقض الوضوء أو خروج حدث أو كذا. وكما بين السماء أن العين وكاء السهي، يعني طول ما الإنسان مستيقظ متمكن من نفسه، يعني إذا يعني أراد يعني أن يخرج شيئا أو كذا فهو متمكن من نفسه. قال فإذا نام انحل الوكاء، فإنسان وهو نايم يعني قد يعني يخرج منه شيء ولا يستطيع أن يتحكم فيه. أم لكن المستيقظ العينان وكاء السهي، يعني إيه رباط الإيه السهي، فلا يعني يتحكم في نفسه، الأصل أنه يتحكم في نفسه. فإن النوم يعني الصحيح أنه ناقض للوضوء، الصحيح أنه ناقض للوضوء. بعد كده مسألة زوال العقل، سواء بقى يعني جنون والعياذ بالله أو الصرع أو إغماء أو كذا، فكل يعني كل هذه الأشياء أيضا تكون سببا في الوضوء. الإنسان يعني لا يدري ما وقع منه في حال الإغماء أو في حال يعني زوال العقل أو كذا. طيب بعد كده اختلف العلماء في مسألة مس الفرج، هل مس الفرج ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ طبعا بعض العلماء يقول يعني لا ينقض مطلقا، بعض العلماء يقول ينقض مطلقا، وبعض العلماء يقول إذا كان المس بشهوة ينقض، أما إذا كان بغير شهوة فلا ينقض، كما هو مذهب الإمام مالك. فالصحيح هو الجمع بين الأدلة، الصحيح هو الجمع بين الأدلة. ويا أخوانا يعني أنا لما بقول مثلا مسألة الصحيح كذا، يعني هذا ليس تسفيها من أو يعني ليس تقليلا من شأن الأقوال الأخرى، ولكن يعني ده أنا أقول يعني ده هذا الذي يعني يظهر في مسألة الجمع بين الأدلة أو يعني النظر في الأدلة. لكن لو إنسان أخذ بقول آخر فهذا يعني بإذن الله تبارك وتعالى إذا اقتنع يعني به تدين الله تبارك وتعالى يبقاش على سبيل الإيه التشاه إنه يأخذ كل شيء يعني إيه يعجبه أو كذا، لكن إذا اقتنع يعني به واستشعر أن هذا القول هو الأقوى والأقرب والأحسن، فالمسألة تدين والمسألة دين، فيعني هذا الأمر يعني ليس من باب الإلزام، ولكن يعني هذا هو الأقرب وكذا. طيب قلنا مسألة المس الفرج، فقلنا أن العلماء بعض العلماء قالوا أنه أن مس الفرج، طبعا في رواية من مس ذكره وفي رواية من مس فرجه، والفرج يطلق على القبل وعلى فتحة الدبر، فلكن يعني مس الشيء اللي هما يعني شيء من الإليتين أو كذا هذا لا ينقض، يعني غير داخل في هذه المسألة. لكن الكلام على الذكر وعلى فتحة الدبر، فإذا مس الإنسان بقى يعني إذا مس الإنسان لحاجة أو كذا فهل هذا ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ قلنا فريق قال من العلماء إن هذا ينقض الوضوء مطلقا، وفريق من العلماء قال إن هذا لا ينقض مطلقا، كما لحديث على يعني ألا إنه بضعة منك، يعني ده جزء منك زي إيدك زي رجلك أو كذا. والحديث الآخر اللي هو من مس فرجه فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. فالصحيح هو الإعمال، أن الإعمال أولى من الإهمال. إيه معنى كلام أن الإعمال أولى من الإهمال؟ هذا الكلام معناه أن إعمال الأدلة كلها إذا كان ممكن الجمع بينها أولى من أن نأخذ ببعض الأدلة وأترك بعض الأدلة. وهنا الجمع ممكن، فيصير الوضوء يعني الوضوء من مس الفرج أو فتحة الدبر أو كذا، يعني هذا يكون يعني مستحبا وليس واجبا، هذا للجمع بين الأدلة. ما دام إن الجمع ممكن يبقى الإعمال يعني إعمال الدليلين أولى من العمل بأحدهما وإهمال الآخر. طيب بعد كده أيضا العلماء كمان اختلفوا في مسألة الأكل لحم الجزور وسيأتي الكلام عليه. بعد كده أشياء لا تنقض الوضوء وممكن تكون مشتهرة عند بعض الناس أنها تنقض الوضوء، منها لمس المرأة بدون حائل. إنسان مثلا سلم على أخته، سلم على أمه، وضع إيده على زوجته، على ذراعها، على شعرها، على رأسها، على وجهها، هذا الكلام هل هذا ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. طبعا بعض العلماء قال أن يعني مس المرأة ينقض الوضوء، استدلوا بقول الله تبارك تعالى أو لمستم النساء، قلنا في قراءة أو لمستم النساء، ولكن الصحيح أن هذا اللمس أو هذا المس محمول على الجماع، هذا المس محمول على الجماع. فمسألة مس المرأة بدليل بقى يعني أدلة طبعا يعني تدل على أن الأمر محمول على الجماع، لأن المس أيضا في اللغة يعني هو بمعنى المس حقيقة، مجرد المس البشرة للبشرة، وأيضا يطلق في اللغة أيضا على الجماع كما قالت مريم ولم يمسسني بشر، عندما يعني قالت هذا الكلام خرج مخرج التعجب، يعني كيف تنجب يعني طفلا وهي لم يمسسها بشر، فيحمل على هذا الأمر يعني. فطيب إذا كان الأدلة تدل على أن مجرد المس العادي، مجرد المس العادي أيضا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، إلا إذا خرج منه شيء ينقض الوضوء مثلا كالمزي مثلا أو كالخروج المنية أو كذا. فالمجرد المس شوف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في البيوت مصابيح، فقامت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تتفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت فوقعت يدي على قدمه أو على رجله. فلو كان مس مجرد مس المرأة ينقض الوضوء لخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة ولا توضأ ولا استأنف الصلاة يعني إيه من جديد، ولكنه لم يفعل. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن المس بشهوة أو بغير شهوة ما دام الإنسان لم يخرج منه يعني شيء من مزي أو مني أو كذا فهذا لا ينقض الوضوء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل يعني عائشة وخرج وصلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يدل غالبا أن التقبيل لا يخلو من شهوة في الغالب يعني، طبعا في تقبيل يعني رحمة وكذا، لكن مهم ان هو يعني ايه في الغالب لا يخلو من شهوة. فالصحيح انه لا سيما ان الدليل لم يفرق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة، فدل على ان مطلق المس لا ينقض الوضوء الا اذا يعني وقع ناقض من نواقض الوضوء كخروج المني او خروج المزي، كخروج المني او خروج المزي، لكن مجرد المس لا يبطل الوضوء. وشفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تفقدت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، ودل هذا على صحة الوضوء وبالتالي على صحة الصلاة. وكذلك قبل يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها وخرج ولم وصلى ولم يتوضأ، فهذا أيضا يدل على أن مطلق المس سواء كان بشهوة أو بغير شهوة هذا لا ينقض الوضوء إلا إذا وقع يعني شيء من خروج المزي أو المني. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل أستاذ سيد.
أيوة بي
أستاذ فايز.
عم الشيخ
اتفضل. السلام عليكم. اتفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لما نيجي نصلي الفرض واجب علي إقامة الصلاة ولا مش واجب؟ دي سؤال.
طيب حاضر.
السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني المدام عندي ست تحت يعني لما تيجي تصلي بتقول صلاة تكبيرة الإحرام بتقولها مرتين. دي غلط ولا صح؟
طيب.
وشكرا.
جزاك الله خير. طيب ما تصل. طيب عشان يعني حتى نكمل الكلام على ما لا ينقض الوضوء، أول حاجة بالنسبة لمسألة إقامة الصلاة، الصحيح هو أن إقامة الصلاة واجبة حتى لو كان إنسان يصلي وحده، طبعا فيها خلاف من العلماء، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن إقامة الصلاة واجبة حتى لو كان إنسان سيصلي وحده. شوف ثبت عن السلام يعني في حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فيعني إيه فأمرهما يعني بالإيه بالأذان والإقامة صلى الله عليه وآله وسلم. فإقامة الصلاة واجبة، إقامة الصلاة واجبة، فيجب على العبد أن يصلي، أن يقيم الصلاة حتى لو كان هيصلي وحده. وكذلك المرأة، المرأة إذا أرادت أن تصلي فإيه فلتقيم الصلاة. ده صحيح من أقوال أهل العلم، لكن كما ذكرت أن المسألة فيها خلاف. مسألة تكبيرة الإحرام مرتين طبعا ده خلاف السنة، هو مجرد التكبير الأول خلاص قد دخلت فيه الصلاة، ثم بقى تقرأ يعني إيه دعاء الاستفتاح والدعاء وكذا، ثم الدعاء الاستفتاح ثم القراءة. طيب نرجع بعد كده لما لا ينقض الوضوء. ما لا ينقض الوضوء، قلنا أول حاجة أن معنا وأرضاها على رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهذا وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فدل على أن مس المرأة ليس ناقضا للوضوء، وحمل أو لمستم النساء على الجماع. وأيضا الآية وإن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن، فالمس أيضا يطلق على الجماع، وده هو المحمول هنا لأن ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة وضعت يدها على رجله وأكمل صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ثبت أنه قبل عائشة وخرج إلى الصلاة. ويعني كما قال الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا الحديث له 10 طرق، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل يعني بعض النساء، وطبعا عائشة، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، خرج إلى الصلاة وصلى ولم يتوضأ. فيبقى مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا خرج منه منية أو مزي أو كذا. بعد كده الأمر الثاني الذي لا ينقض الوضوء هو خروج الدم من غير المخرج المعتاد، سواء كان يعني بجرح أو حجامة أو رعاس، سواء كان قليلا أو كثير. خروج الدم من غير المخرج المعتاد هذا يعني لا ينقض الوضوء. إنسان مثلا حصل له جرح، أحيانا بعض الناس الأنف يعني ينزل منها دم أو كذا، بعض الناس بيظن أن ده ينقض الوضوء، بعض الناس يظن أن ده ينقض الوضوء. الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوك محمود من الإسماعيلية.
أهلا وسهلا يا أخي، ربنا يبارك، مرحبا بك والله.
سعادتك يعني طبعا بتوضى للفجر او بتوضى لاي وضوء اخذ بس ساعتك، فاول طالع اول ما اطلع اشم الهواء فبتجيل نظام الحاجة البطن يعني عاوز اخرج ريح، فبامسك الريح، هل مسكان الريح ده ينقض الوضوء؟
لا لا ينقض. نعم طيب هجيبه ان شاء الله. في سؤال اخر؟ طيب
لا مفيش.
طيب حاضر هجيبه. طيب طيب بالنسبة بالنسبة لو كان إنسان يعني شعر بشيء أنه يعني يريد أن يخرج يعني ريحا أو كذا، نفس الحديث اللي احنا ذكرناه، الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنا تستشكل علي أشياء، بيحس بكركبة في بطني وانتفاخ في القولون وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج حتى تسمع يعني صوتا أو تجد ريحا. فالإنسان متوضئ بيقين، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين، مثل أنه يتيقن فعلا أنه قد خرج منه شيء. أما إذا يعني منع نفسه او كذا، بشرط ان هو يعني ايه ما يكونش المنع يعني شديد، لان طبعا الحديث الاخر لا صلاة يعني بحضرة طعام يعني كما عند مسلم، ولا لمن هو يعني يدافع الاخبثين وكذا، فيدافع البول والغائط وكذا. هذا الكلام يعني الصحيح انه يعني ينقص من اجر الصلاة اذا كان انسان يعني يدافع وكذا مدافعة شديدة لهذا. لكن الصلاة ليست باطلة والوضوء ليس باطلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، لكن طبعا ده خلاف الأولى والإيه إذا كان إنسان سيدخل الصلاة وهو يدافع الإيه الأخبثان سواء بول أو غائط. أما إذا كان يعني الأمر يعني عند أخينا الكريم يعني هو لمجرد الخروج في الهواء وكذا، فيعني إذا منع نفسه فهذا لا شيء فيه، إذا منع نفسه فهذا لا شيء فيه. طيب بعد كده قلنا ان خروج الدم لا ينقض الوضوء، سان بقى نزل دم من انفه من ودنه والعياذ بالله حصل له يعني عنده جرح او كذا، فهذا لا ينقض الوضوء، ولكن يجب بس غسل الايه غسل هذا الدم، لان كما ذكرنا في احكام النجاسات ان الدم نجس بالاجماع، ان الدم نجس بالاجماع. وما ورد ان يعني ان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يعني صلى وعلى ثيابه يعني كان نحر جزورا وعلى يعني ثيابه دم او كذا، فهذا ليس صريحا في ان ابن مسعود لا يقول يعني بنجاسه الايه الدم ده، هذا ليس صريحا. ولكن قد يرى ابن مسعود أن وده هو الثابت عنه أنه يرى أن إزالة النجاسة يعني مستحبة في الصلاة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة للمسح على الرجل أو على الشراب اللي هو حضرتك قلت على الخف.
أيوة نعم.
ده لمدة قد إيه حضرتك؟ يعني أقعد أتوضى وأمسح لمدة قد إيه؟
طيب حاضر. في سؤال تاني؟
جزاك الله ألف خير يا شيخ وألف شكر.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسح على الخف إن شاء الله سيأتي الكلام عليه، ولكن على سبيل الإجمال سواء كان إنسان يعني المرأة أو الرجل لابسين خف أو شراب أو كذا، فيجوز للمسح للمقيم إنسان بقى يعني في بيته أو في بلده مش مسافر يوم وليلة، يوم وليلة يعني يوم نهار بليله، ده للمقيم. أما المسافر فيمسح ثلاثة أيام بلاليهن، ده بالنسبة للإيه للمسافر. طيب امتى يمسح على الخف او على الشراب؟ يبدأ المسح من اول يعني يبدأ الوقت اللي هو اليوم والليلة بالنسبة للمقيم او ثلاث ايام، يبدأ المسح اليوم والليلة للمقيم او ثلاث ايام للمسافر من اول مسح على الشراب او على الخف. بمعنى ايه الكلام دوت؟ يعني دلوقتي انسان، وطبعا لابد من لبس اذا كان انسان عايز يمسح مثلا حتى في وقت الشتاء دوت، ممكن يكون غسل الرجل فيه نوع من المشقة او كذا، فاذا كان انسان لبس يعني شراب او خف او كذا لابد اذا اراد ان يمسح لابد ان يلبس الخف او يلبس الشراب على طهارة، يعني يتوضى ثم يلبس الايه يتوضى ثم يلبس الخف او يلبس الشراب. طب خلاص ودلوقتي لبس الشراب او الخف على طهارة، هل من امتى يحسب بقى اليوم والليلة؟ من امتى يحسب اليوم والليلة؟ يحسب اليوم والليلة من اول مسحة. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي توضأت للفجر ولبست الشراب او لبست الخف وفضلت محافظ على الوضوء مثلا الفجر والظهر والعصر مثلا، فجيت عند صلاة المغرب حصل حدث فاحتجت الى الوضوء، هل كل اللي فات وانا لابس الشراب او الخف هل ده محسوب من الوقت؟ الصحيح انه ليس محسوبا، بل يبدا لان انا كده ما انتفعتش بالرخصه اصلا، يعني هذه الرخصه انا دلوقتي كنت متواضع لابس الشراب قعدت فجر وظهر وعصر انا كده ما انتفعتش بالرخصه اصلا. طيب امتى يتمسح؟ متى يبدا يعني حسبان الوقت او حساب الوقت؟ من عند اول مسحه. فزي ما قلت اهو توضيت الفجر ولبست الشراب او لبست الخف وقعدت محافظ على وضوء الفجر والظهر والعصر، جيت عند المغرب احتجت الى الوضوء، فيبدأ حساب اليوم والليلة من عند اول مسحة، مش من اللبس، من عند اول مسحة. بعض العلماء طبعا يعني قالوا من عند اللبس وبعضهم قال تحسب بخمس صلوات او كذا، لكن هذا الكلام يعني لا ينضبط والإنسان لم يستفد بالرخصة اصلا، فيبدأ المسح من عند اول مسحة، من عند اول مسحة يقعد يوم وليلة. كمان يعني كما سيأتي الكلام على مسح الخف والشراب وكذا، هل لو إنسان متوضئ ومسح على الشراب أو مسح على الخف وجي بعد كده لأي أمر من الأمور خلع الـ 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 الشراب أو خلصت المدة وهو متوضئ، بعض العلماء أيضا بيقول إن إن الوضوء قد انتقض، لكن هذا الكلام ليس عليه دليل، هذا الكلام ليس عليه دليل. ليه الكلام دوت؟ قلنا إن الإنسان دلوقتي متوضئ بيقين، أنا دلوقتي فعلت الأشياء التي أمرت بها في الوضوء فتوضأت فأصبحت متوضئا، فلا ينتقد هذا الوضوء إلا يعني لا ينتقد هذا الوضوء إلا بيقين. من أين يأتي اليقين؟ إن الشرع يقول لي إذا فعلت كذا قد انتقد الوضوء. فرضا أنا دلوقتي مسحت على الجورب أو اللي هو الشراب أو مسحت على الخف وانقضى اليوم والليلة وأنا ما زلت مثلا يعني مسحت في وقت الرخصة ما يجوز لي المسح عليه وبعد كده خلص الوقت، لا ينتقد الوضوء لأننا متوضئ بيقين، فيعني لا ينتقد الوضوء. الأمر الثاني خلعت الشراب أو خلعت الخف اللي أنا مسح عليه أيضا الصحيح أنه لا ينتقد الوضوء، زي إنسان مسح على يعني على شعره على رأسه وبعد كده راح للحلاق فحلق شعره، هل ينتقد وضوءه؟ لا ينتقد وضوءه، فيعني هذا الكلام لا دليل عليه. وقلنا قبل كده ان احكام الطهارة واحكام الوضوء يحتاجها كل احد، كما يقول العلماء مما تعم بها البلوى، معنى الكلمة دي مما تعم بها البلوى، يعني يحتاجها كل أحد، يحتاجها كل أحد. فالأشياء اللي بيحتاجها كل أحد لابد أن يبينها الشرع بيانا يعني شافيا، الشرع كان هيبينها، لو كان ده ناقض الوضوء كان لابد أن الشرع يبينه، ده من مكروهات الوضوء لابد أن الشرع يبينه، لأنه يحتاجها كل أحد. وقال تعالى وما كان ربك إيه نسيا لا يضل ربي ولا ينسى. فالأشياء اللي سكت عنها الشرع فخلص تظل على يعني حالها، ولا ينتقد هذا الوضوء إلا بيقين، لابد أن يأتي نص صريح في أن الوضوء قد انتقد. يعني أرجو إن شاء الله أن تكون الإجابة واضحة، وبإذن الله سيأتي في الحلقات القادمة يعني إيه الكلام على مسح الخف. طيب قلنا بعد كده خروج الدم، إنسان بقى خرج من دمه يعني من أنفه، خرج من أنفه دم أو يعني أو جرح من يده أو من رجله أو كذا، كل هذا لا ينقض الوضوء، إنسان محافظ على الوضوء، لكن يجب غسل الإيه هذا الدم، لأنه إن الدم المسفوح نجس بالإجماع، الدم المسفوح نجس بالإجماع. طيب بعد كده القيء، هل القيء ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ طبعا ورد حديث أن يعني من قاء فليتوضأ، ولكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة الأمر، يعني من قاء فليتوضأ. لو الحديث ده ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هيلزم أن الإنسان إذا قاء حصل له يعني نوع من القيء فكان يجب عليه أن يتوضأ، بل إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بين أنه يعني من قاء فليتوضأ، يبقى ده ناقض للوضوء إذا صح الحديث. لكن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قاء فتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم. ففي فرق بين الفعل وبين القول، القول يفيد الوجوب، لكن مجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يفيد الاستحباب ولا يفيد الايه الوجوب. فيبقى حكم القيء ان الانسان اذا كان متوضئ فحصل عنده قيء فهذا الحكم ان يعني او حكم الوضوء عنده انه مستحب، يعني يستحب له الوضوء ولا يجب عليه الوضوء، يستحب له الوضوء ولا يجب عليه الوضوء. بعد كده لا يعني اكل لحوم الابل هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ الإبل اللي هي الجمال يعني. فالعلماء أيضا يعني اختلفوا، فبعض العلماء قالوا يعني أو كثير من العلماء قالوا أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. قالوا لأن النسوان كان آخر أمره كما ثبت في حديث جابر يعني ترك الوضوء مما مست النار، اللحم المطبوخ ما يعني ما يتوضأش منه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كان ده محمول على عموم اللحم إلا ما يعني إلا ما دل الدليل عليه، إلا ما دل الدليل عليه. فتجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم، يعني ده أمر مستحب، إنسان أكل لحم غنم، أكل لحم ضاني، لحم أبقار، جاموس بتاع، فقال إن شئتم، فهذا على الاستحباب، يعني إن إذا توضأت فتؤجر على ذلك ولكن لا يجب عليك. قالوا يعني فنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم وفرق صلى الله عليه وسلم، معنا اتصال، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة اتفضل يا أختي.
بعد إذن حضرتك أنا عايزة أسأل بالنسبة لل أنا دايما بينقض وضوئي كتير بخروج ريح، وأنا عندي مرض الوسواس كمان، فإزاي أتصرف مع حالتي دي؟
طب يعني الريح ده حالة مزمنة؟ يعني حالة مستمرة؟
لا هو أنا ما عنديش مرض عضوي ولكن عندي إمساك مزمن بس، فده بيسبب كتير من ال
طيب
فأتصرف إزاي، خاصة أن أنا ساعات بتوضى في الصلاة الواحدة مرتين أو كده أو ثلاثة.
طيب خلاص، طيب في سؤال تاني؟
لا شكرا لحضرتك،
ربنا يكرم. طيب طبعا اولا نسال الله عز وجل لك يعني المعافاه ولجميع مرضى المسلمين اولا. اما مساله خروج الـ 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 الريح بصفه يعني مستمره، فالمبتلى بهذا الامر نسال الله عز وجل ان يعافي جميع مرضى المسلمين، له حالتين، انسان عنده مبتلى المساله دي يا اخوانا نفس الامر في سلس الـ البول والاستحاضه، الثلاثه نفس الحكم. يعني السلس في اقصد يعني نفس حكم في هذه الجزئيه. فاذا كان في انسان عنده سلس بول او انسان عنده انفلات ريح كما يسميه العلماء عنده انفلات ريح, فانفلات الريح وسلس البول اذا كان يعني بطريقه مستمره فيبقى الواجب على الانسان ان يتوضا, ان يتوضا لكل صلاه. ده الواجب على الانسان ان يتوضا لكل صلاه, ما ينفعش ان هو يعني يصلي يعني صلاتين او ثلاثه او كذا بنفس الوضوء. طبعا يتوضا لكل صلاه بمستحباتها, يعني مش يتوضا وضوء للفرض ووضوء للمستحبات او للسنن, لا وضوء واحد للفرض بما يتعلق به من سنن اذا كان الكلام يعني اذا كان الامر مستمر بطريقه مستمر. ليه؟ لقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهذا المبتلى بانفلات الريح او بسلس البول او المراه اللي عندها استحاضه, فسبحان الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يكلف الا ما اتاه, واذا مطلوب شيء فاتوا منه ما استطعتم. وهذا المبتلى لا يستطيع الا هذا الامر, يعني هو لا يستطيع ان يفعل يعني ان يفعل الا هذا الامر. فيتوضا حتى لو خرج منه ريح فصلاته صحيحه, حتى لو الدم مستمر للمراه اللي عندها استحاضه, حتى لو في سلس بول وينزل منه يعني قطرات من البول, لان هذا هذه الاصناف لا تستطيع ان تفعل الا هذا الامر, فتتوضا وتدخل في الصلاه من باب لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ده اللي هو عنده الامور متصله يعني بطريقه ايه متصله. اما اذا كان الانسان مثلا انسان عنده سلس يعني بول, البول مثلا ينزل بعد التبول مثلا يظل فتره نص ساعه ولا حاجه عنده شيء من القطرات او يستشعر هذا الامر, فده هنقول له ان هو ينتظر حتى يتوقف الايه حتى يتوقف هذا البول. حد عنده انفلات ريح لو كان مثلا الامر مستمر يبقى خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها, يتوضا لكل صلاه حتى لو خرج منه شيء في الصلاه فصلاته صحيحه انه لا يستطيع ان يفعل غير ذلك. اما اذا كان في وقت معين يعني يزداد في هذا الانفلات من الريح ووقت اخر يعني يهدأ الامر وكذا, فخلاص يبقى يجب عليه ان يصلي في الوقت الذي يعني يهدأ الامر. لذلك شوف حديث فاطمة بنت ابي حبيش, كان عندها استحاضة يعني شديدة جدا, كان عندها استحاضة شديدة جدا, فالنسان يعني عندما قال يعني امرها ان تستسر طبعا يعني شيئا زي الحفاض او كذا, فقالت يعني الامر اني اسج سجا يعني الدم بينزل بغزارة شديدة جدا. فكانت حتى تقف فاطمة بنت ابي حبيش تصلي وتضع طست حاجة زي اناء او كده بين رجليها يسقط فيها الدم, يشوف حتى حفاض ولكن الدم كان يعني شديد كان شديدا جدا, فكان ينزل منها وهي تصلي وصلاته صحيحة, وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنها لا تستطيع غير ذلك, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى الإنسان اللي أمر عنده متصل يتوضأ لكل صلاة ويدخل في الصلاة حتى ولو نزل منه شيء, لكن طبعا يعني يضع إيه حفاض أو مناديل أو كذا حتى لا تصيب هذه الأشياء سواء اللي عنده سلس بول أو الاستحاضة أو كذا لا تصيب الإيه الثياب, يتحفظ يعني. ده إذا كان الأمر إيه يعني متصل حتى لو نزل منه شيء في الصلاة فصلاته صحيحة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان الأمر يعني يكون في وقت ويعني بفضل الله عز وجل يتوقف في وقت آخر, فيصلي الإنسان في الوقت الذي يتوقف فيه انفلات الريح أو الذي يتوقف فيه انفلات الريح أو يعني انفلات الريح أو سلس البول أو الاستحاضة وكذا. طيب بعد كده قلنا مسألة أكل لحم الجزور اللي هي اللحم الجملي يعني, فالصحيح هو أن الصحيح أنها ناقضة للوضوء, الصحيح أنها ناقضة للوضوء, لأن زي ما شفنا النبي صلى الله عليه وسلم شوف حديث جابر بن سمرة وحديث عبادة شو عند مسلم وعند بعض أصحاب السنن, فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن لحوم الغنم قال إن شئتم نتوضأ, قال إن شئتم طب لحوم الإبل قال نعم, ففرق صلى الله عليه وسلم بين لحوم الإبل وبين لحوم الغنم, فالصحيح أنها ناقضة للوضوء يجب على العبد أن يتوضأ. طيب في أسئلة وردت في الرسائل القصيرة, عندي مبلغ من المال هل أضعه في البوسطة أم في بنك فيصل؟ طبعا الصحيح الإنسان يعني يتحرى الـ يعني الأشياء التي لا شبهة فيها ولا حرمة, يعني يتحرى أو يبتعد عن الأشياء التي لا حرمة فيها بل ولا شبهة فيها أصلا, يبتعد عن الشبهة حتى يبارك له. البركة ليست في الكسرة ولكن البركة فيما أحل الله تبارك وتعالى. إنسان يعني شوف لو إنسان عنده يقين يعلم أن رزقه لابد أن يأتي لابد أن يأتي، لا يستطيع أحد أن يمنعه من هذا الرزق، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن روح القدس قد نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فسبحان الإنسان لابد أن يستوفي رزقه وأجله، لا يستطيع أحد يعني أن يمنعه يعني ما قدر له من الرزق. فإنسان يعني قد يعني يضعف اليقين ويقبل على شيء في شبهة أو في حرمة أو كذا لكسرة المال. فسبحان البركة ليست في الكسرة ولكن في ما أحل الله تبارك وتعالى. شوف إنسان وده مشاهد في الواقع، إنسان ممكن يكون مثلا دخله 1000 جنيه وفضل الله عز وجل الأمور يعني أموره مستورة وماشية وكذا، الأولاد ما يعني لا يمرضون، السيارة إلى حد ما يعني ماشية أو كذا، وإنسان تاني عنده 10,000 جنيه أو بيجيله 10,000 جنيه أو 5,000 جنيه ويستلف وبيشتكي للناس، قد يفتح عليه أشياء، السيارة تعطل، الأولاد يعني يمرضون، مش عارف يظهر له إيه كذا كذا. فالعبرة ليست بالكسرة ولكن العبرة بما أحل الله تبارك وتعالى. في إنسان يتورع، ويعني لا أقول يتورع، يجب عليه أن يبتعد عما حرم الله تبارك وتعالى ويتورع عن الأشياء اللي هي المحتملة أو كذا، يرجو بذلك وجه الله تبارك وتعالى. وإنسان يستحضر يا أخواننا أنه سبحان أن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. طبعا ورد حديث بهذا المعنى ولكن يعني لم يثبت عن السلام، لكن شواهد الشريعة كلها يعني تدل على هذا الأمر، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ده هذا في كل أمر، وهذا الكلام ليه أخوانا؟ لأن محال العبد يكون أكرم من الرب سبحانه وتعالى عز وجل. إنسان ترك شيئا لله تبارك وتعالى، هل هذا العبد أكرم من الله تبارك وتعالى؟ بل الله عز وجل هو الأكرم سبحانه وتعالى عز وجل. فإن شاء الله يعني البنك فيصل الظاهر أنه يقول يعني أنه يتعامل بمعاملات اسمه يعني ولنا المعاملة بالإيه على الظاهر، فإن شاء الله يعني يوضع في بنك فيصل بعد كده او اي بنك يعني اسلامي يكون عقد التأسيس بتاعه. طبعا شروط البنوك الاسلامية لها يعني شروط، اول حاجة يكون عقد التأسيس اصلا على هذا النحو الاسلامي، ويكون عنده هيئة رقابة شرعية وهيئة رقابة على المشروعات، لان ممكن احيانا يكون الكلام نفسه يعني البنك نفسه على قواعد اسلامية وكذا، لكن عند التطبيق ممكن يحدث خلل، يعني يكون في بعض القصور من الذي يعني يقيم هذه العملية أو كذا، فيعني قد يقع الخلل. فيكون في هيئة رقابة شرعية، هيئة رقابة على المشروعات، ويكون عقد التأسيس وكذا، وإنسان يرجو يعني الحلال والبركة في الحلال، لا سيما أن الربا إنسان يعني أو بيسمع كده الربا لابد أن هو سبحانه يعني يسوي شيء من الرعب. الله تبارك وتعالى شوف يعني والعزو لا يعني عياذا بالله، الزنا له يعني عقوبة، السرقة لها عقوبة، الأشياء المحرمة يعني لها عقوبات، لكن شوف عقوبة الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. فمن الذي يستطيع أن يحارب الملك سبحانه وتعالى وعز وجل؟ مسألة يعني مرعبة جدا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، أي يعني فاعلموا أن الله عز وجل يعني يحاربكم على هذه المعصية أو على هذا الربا. فمن الذي يستطيع سبحان الله؟ والله العظيم لو ملك الإنسان دون إنسان يعني لو جاله مشكلة في درسه مثلا، او مشكله في القولون، او مشكله في كذا في كذا، يستشعر في هذا الوقت انه لو ملك الدنيا يعني باسرها لا قيمه له اصلا. فسبحان الله عز وجل يعني فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله، ما الذي يستطيع ان يحارب الملك سبحانه وتعالى؟ تخيل ان ربنا عز وجل يامر بس خليه سرطانيه، او يامر الكلى، او يعني يجعل الكلى يعني تصاب بالفشل كلوي ولا الكبد ولا كذا ولا كذا ولا كذا، والله لو ان الانسان يمتلك الدنيا باسرها لا قيمه لها اصلا. فالانسان يعني في مساله الربا لابد ان يعني ايه يعني يستشعر هذا الامر، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من نفسا، يعني يبتعد عن الاشياء اللي هي المحرمه التي نص العلماء على انها محرمه، وايضا يعني يتورع عن الاشياء اللي هي المحتمله او عن الاشياء التي فيها شبهه. طيب بعد كده، هل المزي ينجس الملابس وهل له غسل؟ المزي لا يعني لا ينجس، استغفر الله، المزي ليس على الانسان غسل، يعني انسان مثلا فكر او داعب اهله او كذا، فنزل منه مزي. لا يجب عليه الغسل كما يعني ذكرنا من قبل، بل يجب عليه غسل المذاكير والوضوء، يجب عليه الوضوء كما ورد في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مزاء فإيه أمرت رجلا، وفي رواية أمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته مني، يعني حياء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم بغسل المذاكير والوضوء. فالمزي فيه الوضوء وفقط ولا غسل فيه، لكن طبعا الصحيح أنه نجس، لكن يعني قد لكثرة يعني المزي مع تفكر أو مع المدعبات أو كذا يعني خفف الشرع في إزالته، لكن هو نجس، خفف الشرع في إزالته. بعض العلماء كسيم علماء ادعى يعني أو ذكر الإجماع في نجاسة المزي، ولكن يعني صح أنه يعني فيه خلاف يسير بين العلماء، لكن صح أنه نجس، يعني مسألة النجاسة دل الدليل عليها حتى وإن لم يكتمل الإجماع أو يثبت الإجماع، فالأمر بالغسل يدل على النجاسة. فالصحيح أنه ينجس الملابس، ولكن طبعا خفف في إزالته، فأمر صلى الله عليه وسلم بنطح الماء على موضع المزي، يعني ينضح الماء لكن الوضوء فيه ولا غسل أو لا غسل فيه. طيب أرجو الاستفسار: هل يجوز عند السفر القصر في بعض الصلوات والإتمام في الأخرى؟ طبعا هذا الكلام طبعا لا يستقيم. العلماء اختلفوا في القصر هل هو رخصة أو هو واجب، والصحيح أن القصر واجب، صحيح أن القصر واجب، يعني حتى على الفرض إذا أخذ الإنسان بقول معين فيعني يلتزمه، إذا أخذ الإنسان بقول معين تدينا لله تبارك وتعالى يلتزمه. فالمسألة مش بالكسرة، يعني فإذا أنا خدت مثلا أن القصر واجب أو خدت أنه رخصة يعني فإيه، فخلاص يعني هل مثلا يعني أفعل هذا يعني الأمر في بعض الأوقات وهذا في بعض الأوقات؟ المسألة ليست بالكسرة أقول لا المرة دي أنا هتم عشان ده يعني أفضل وأحسن وكذا، لا. قال الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يكن أكثر إيه عملا. إحسان العمل أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الأشياء النصوص التي ورد فيها أن الإنسان كان يتم الصلاة في السفر هذه لم يصح منها شيء، بل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في كل ما ثبت يعني في السفر أو في الأسفار أنه كان يعني يقصر الصلاة، يصلي الرباعية يصليها ركعتين، لا سيما أن ده الأصل في الإيه في الصلاة. شو حديث أنس بن مالك القشيري قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وضع عن المسافر شطر الصلاة، يعني الصلاة الربعية صليها اثنين. وكذلك حديث عائشة في الصحيحين وحديث أنس بن مالك القشيري عند أصحاب السنن وعند أحمد في المسند، حديث الصحيحين من حديث عائشة يعني قالت: فرضت الصلاة يعني ركعتين ركعتين، ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر، فيبقى الأصل أنها في السفر ركعتين، هذا هو إيه الأصل. وكذلك عند مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عمر بن الخطاب عند مسلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا كنا في خوف وكذا، أما قد أن فقد أمنا فلما القصر، يعني كنا نصلي القصر عشان الخوف، لأن في قصر صفة وفي قصر عدد عشان الخوف وملاقات العدو وكذا، أما في حال الأمن فنقصر الصلاة ليه نخلي الربعية اثنين؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه صدقة من الله تصدق بها عليكم، فاقبلوا صدقته سبحانه وتعالى وعز وجل. طبعا الشافعي قال ان خلاص قبول الصدقة ليس واجبا، انسان جاء يتصدق علي او على فلان ليس واجبا ان يقبل هذه الصدقة، فدل على ان على الاستحباب كما قال الشافعي رحمه الله. لكن الصحيح هو ان هو وجوب القصر لقول الانسان فاقبلوا صدقته، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه صدقة وفقط، بل قال فاقبلوا صدقته، فهذا امر من النبي صلى الله عليه واله وسلم. وطبعا كذلك يجوز له للمسافر الجمع. طيب كيف تبر اختي لي في العياذ بالله؟ السائلة بتقول يعني لها اخت، كيف تبر يعني والدها وهو يراودها عن نفسها وهي تبغضه وتدعو عليه؟ طبعا يعني سبحان الله يعني طبعا يعني لا تمكنه من الأمر أبدا، وتدعو الله تبارك وتعالى أن يفرج عنها هذا الكرب وأن يعني يهدي قلب هذا الوالد، فسبحان قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن لا تيأس من عاص أبدا، بل تدعو له يعني من باب البر له، من البر له أن تدعو له أن يهدي الله عز وجل قلبه وأن يصرف عنه هذا الشيء يعني المحرم البغيض، فلعل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلبه وأن يصرف عنه هذا الأمر. وطبعا وتحاول يعني إيه أدام وصل الأمر إذا إلى هذا الحد أن يعني أن مسألة ده سد الذرائع، كل ما يؤدي إلى هذا الأمر لابد أن تبتعد عنه، يعني لا تجلس معه. شوف الأصل سبحانه أن الإنسان يقعد مع أخته مع عمه مع كذا مع بنته مع كذا، ده هذا هو الأصل ولا شايف ده من محارمها، لكن سبحانه إذا وقع هذا الأمر سدا للذرائع فلا يعني تجعله بمنزلة الغريب، يعني لا تتخفف من ثيابها حتى لا تعين الشيطان عليه، وتدعو الله تبارك وتعالى أن يهدي قلبه وأن يصرف عنه هذا الـ الأمر، ولا تجلس بمفردها معه ولا يعني أي شيء يؤدي إلى هذا الأمر أو إلى إصارته، ما دام أن هذا الأمر قد وقع في قلبه عياذا بالله فلابد أن تبتعد عنه، يعني سبحان الله تدعو الله عز وجل أن يهدي قلبه وأن يعني يصرف عنه هذا الأمر وأن يحسن له الخاتمة، نسأل الله العافية والسلام. طيب بعد كده تزوجت من رجل يمنعني من الإنجاب مع أن زوجته الأولى لها أولاد. والله سبحانه يعني هذا طبعا لشك المرأة من الأشياء الهامة عند المرأة هي مسألة الأمومة، دي فطرة المرأة فطرت يعني عليها، فطبعا يعني تدعو الله تبارك وتعالى أن يهدي قلبه، ولا شك أن هي في يعني في كرب، فتدعو الله تبارك وتعالى، وزي ما قلت إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيعني عليها بالنصيحة تختار الأوقات المناسبة والأسلوب المناسب، وتدعو الله تبارك وتعالى أن يهدي قلبه، وإن شاء الله يعني نكمل في المرة القادمة لأن الوقت قد انتهى، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.